أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. النسخ في القرآن الكريم، هل يوجد نسخ في القرآن الكريم أم لا؟ علينا أولا معرفة النسخ لغة واصطلاحا، وقبل ذلك علينا أن نفهم شيئا مهما في مسألة النسخ. النسخ تارة يقع في القوانين البشرية، والقوانين البشرية حينما يقع النسخ فيها يكون عن جهل لا عن علم، بمعنى أنه لو تبنت البشرية مسألة أو حكما معينا في سنة من السنين، وبعد ذلك بان بطلان هذا الحكم وهذه المسألة واستبدلوه بشيء آخر، إن كانوا يعلمون بكمال الآخر ونقص المتقدم فهذا هو العبث بعينه، ولكن اتخذوا الحكم الأول والمسألة الأولى ورضوا بها هو دليل على قناعتهم وعدم معرفتهم وعدم علمهم بمن هو أولى وأكمل وأسمى من هذا الحكم والمسألة. واضح؟ إذن النسخ وارد في القوانين الدولية والقوانين البشرية عامة لا شك ولا ريب. فحينما تشرع السلطة التشريعية حكمان وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ ذلك التشريع المشرع والمقنن، وبعد سنتين أو ثلاث سنين شنو؟ قالوا أن هذا الحكم لا يجري حسب الزمان حسب المكان حسب هو توهمهم بالحكم الأول، لا يجري. وهذا الشيء وارد عنده البشر، ولا يختص سواء كانوا البشرية غير إسلاميين أو كانوا كفار أو كانوا إسلاميين أو كانوا شيعة. فرضا لو تبنت حكومة ما شيعية مبنى ولاية الفقيه وقالوا أن ولاية الفقيه هي المنقذة للبشرية، لأن الولاية الفقهية في العصر الراهن هي كشف ومرآة عن ولاية المعصوم، ما للمعصوم للفقيه وما للفقيه للمعصوم إلا ما خرج بدليل وتخصيص، وهذا التخصيص الله تبارك وتعالى جعله للأئمة المعصومين دون ولاة الفقيه، مثل العصمة مثل مقام الإمامة الجعل الإلهي. فقالوا كل ما هو للإمام المعصوم هو لولي الفقيه إلا ما خرج بتخصص، كما أن الإمام أشبه الإمام هو كاشف عن ولاية الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما خرج بتخصص، حيث أنه لا نبي بعدي. وكذلك ولاية الرسول صلى الله عليه وآله هي عينها ولاية الله تبارك وتعالى إلا ما خرج بتخصص، حيث أن الله واجب الوجود لذاته والنبي صلى الله عليه وآله ممكن الوجود. ولذلك نقول أن الولاية واحدة، ولاية الله ولاية الرسول ولاية أولي الأمر، وولي الأمر إما أن يكون إماما أو يكون وليا فقيها. واضح؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا مطلقا. ثم جاء التخصيص بعلي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبعد 10 سنين نظروا أن ولاية الفقيه لا تتناسب مع القوانين الدولية العامة، فماذا قالوا؟ قالوا لابد من شورى الفقهاء، لابد من مرجعية لا تدعي الولاية، لابدية هواي يعني هواي. فنسخت هنالك ناسخ وهنالك منسوخ، المنسوخ هي ولاية الفقيه فرضا، والناسخ هي الشورى، أو بالعكس من تبنى الشورى شورى الفقهاء وبعد ذلك قالوا أنهم لا يتفقون على ما هو متفق، فلا يكون إلا ولاية الفقيه. واضح؟ وهكذا. فإذا نضرب مثال، يعني احنا فقط مثال، اليوم فرضا المدرسة تتكلم كلها اللغة العربية، وبعد 5 سنين يعني لا نقبل إلا من تكلم باللغة العربية، حيث أن الأساتذة يتكلمون باللغة العربية ولا يمكن أن يتكلموا فرضا باللغة الفرنسية. ليش؟ لأنه واحد في قبال 50 من الطلبة يتكلم لغة فرنسية ولا يتكلم الأستاذ. ولكن هذا الحكم أو هذا المسألة أو هذا القرار، حينما أقول لا يمكن أن نستقبل غير العربي، لا أقصد بالعربي الجنسي وإنما أقصد بالعربي المستطيع، يعني المستطيع على التكلم والفهم للغة العربية، وبعد 10-5 سنين فرضا أو 15 سنة ذهب كل ما من هو في المدرسة وجاءت إدارة المدرسة والأساتذة كلهم فرنسيين، ماذا قالوا؟ قالوا أن المسألة والقانون الذي قالوا لا نقبل العربي، لا نقبل إلا العربي، الآن لا نقبل العربي، صار ناسخ ومنسوخ. هذا معنى الناسخ والمنسوخ. فإذا يجري على مطلق القوانين والأحكام والمسائل البشرية. هل هذا يجري على الله تبارك وتعالى أم لا؟ هو هذا السؤال. الجواب على ذلك نعم، يجري على الله بشرط شيء، والشرط هو علم الله في الناسخ والمنسوخ، في الكامل والأكمل، لا بمعنى الجهل على الله تبارك وتعالى، حيث أن الجهل مطرود عن ساحته المقدسة. الله تبارك وتعالى عالم بكل صغيرة وكبيرة، عالم بكل شيء، وهو العليم بالأشياء كلها. واضح إن شاء الله؟ فإذا حينما يشرع الله تبارك وتعالى مسألة أو حكمان، هذا التشريع عن علم أن الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الحكم لا يكون إلا في هذا الزمان وهذا المكان، ولكن بعد 10 سنين فرضان الله تبارك وتعالى رأى أن الكمال البشري، الكمال العقلي للبشرية اتسع من حيث التكنولوجيا، من حيث التقدم والتطور، من حيث. فإذا لا يبقى الحكم الأول، فلا بد أن ينسخ ويتناسب مع الحكم الثاني. وهذا معنى هو أن الناسخ والمنسوخ داخلان تحت إطار العلم الإلهي، لا بمعنى أن الله والعياذ بالله شنو جاهل بالناسخ أو جاهل بالمنسوخ، لا، هو يعلم ما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة أو حتى يوم القيامة، وهو علام الغيوب، الله تبارك وتعالى يعلم بكل شيء. فإذا الله تبارك وتعالى حينما يستبدل حكما بحكمين، حينما يبطل حكم ويأتي بحكم جديد، هذا لا على نحو الجهل وإنما على نحو المناسبة، وليس المناسبة إلا عين الحكمة. الله تبارك وتعالى حكيم، والحكيم من أسمائه، والحكمة من صفاته، ولا يجري الأمور إلا بما تتناسب فيما بينها، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها المناسبة. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو معنى النسخ في القرآن الكريم. فإذا جاء هنالك حكم يتناسب مع شريعة موسى عليه السلام، شريعة الكليم عليه السلام، شريعة يعقوب عليه السلام، فحينما يأتي النبي صلى الله عليه وآله، إما أن تبقى الشريعة الموسوية أو تتطور أو تستبدل بأفضل منها وأكمل منها وأسمى منها، كما أنه في حكم الشريعة يعقوبية أنذاك كان الزواج من الأختين شنو؟ لا إشكال فيه. أو الزواج بالأخت بمن؟ الزواج الأخ من الأخت بمن؟ في شريعة آدم، وهو حكم تشريعي. بما أنه حكم تشريعي إذن يختلف ويتخلف حسب الزمان والمكان مع ملاحظة الملاك، وهي المنفعة والمفسدة. أما في شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله هذه الأحكام شنو؟ كلها نسخت، واستبدل الله تبارك وتعالى تلك الأحكام بأكمل منها. واضح؟ ونحن نعلم أنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هسه من قبلنا شريعة نوح عليه السلام كانت فرضا 5 أيام، أو الصيام بالمعنى المطلق وهو الكف عن الشيء، إني نذرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا. فإذا هذا داخل تحت نطاق مفهوم الصوم لغة، ولكن الله تبارك وتعالى استبدل كل ذلك بمن؟ بالصوم المشرع على أمة المصطفى صلى الله عليه وآله، وجعل هنالك أياما معدودة، وجعل هنالك أحكاما خاصة للصوم، وهذا من باب تبديل الكامل بالأكمل. واضح إن شاء الله؟ سؤال يبقى أو سؤالين. السؤال الأول، ما الفرق إذن بين النسخ وبين البداء؟ البداء هو تبديل شيء بشيء مع علم الله تبارك وتعالى به، هو إظهار شيء كامل، عفوا إظهار شيء أكمل بعد أن ظهر الكامل. واضح؟ فنقول علي عليه السلام كامل بشجاعته، هذه نظرا، أنا وياك شفنا علي بن أبي طالب قاتل، ولكن لو ظهر علي عليه السلام الآن وقاتل ببسالة أمامنا فنقول ظهر من علي شجاعته العلمية العملية، عفوا. واضح؟ فإذا هذا الإظهار هو البدء، فحينما يظهر الله تبارك وتعالى شيء بعد شيء هذا هو معنى البدء، وهو استبدال شيء بشيء داخلان تحت نطاق العلم الإلهي. زين، هذا هو النسخ. نقول نعم، لا فرق بين النسخ والبدء إلا بشيء واحد، وهو اللحاظ. إما أن نلحظ أن التغير في الأمور التكوينية هذا أمر بدائي، يعني شنو بدائي؟ هذا هو البداء. أما في الأمور التشريعية هذا هو النسخ. واضح؟ زين. هنا الشيخ السبحاني حفظه الله يتكلم حول النسخ، بحث النسخ، ويبين عدة مطالب. أول مطلب يبين أن النسخ لغة ما هو وإصطلاحا ما هو. ذكر مفهوما واحدا لغويا للنسخ، ولكن نذكر مفهومين فوق المفهوم الذي ذكره الشيخ السبحاني. معنى النسخ لغة، أولا بمعنى النقل. ما معنى النقل؟ نقول النسخ مأخوذ من الاستنساخ، يعني نقلت الكتابة بدفتري. واضح؟ هذا هو معنى النقل. قبل أيام زمان يعني أنه ما كانت شنو مطابع، إيش كانت؟ إذا ألف المؤلف مؤلفا ورأوا العقلاء بأن هذا المؤلف حرام عقلا، هسه مو شرعا، حرام عقلا أنه يذهب أو يذهب سدى، فيجتمع العقلاء و يستنسخونه كتابة. يا سيد السجاد اليوم عليك شنو؟ عليك 25 صفحة اليوم تكتبهن، أو لك 3 أيام تكتبهن، ويا سيد يوسف ويا شيخ أحمد ويا شيخ أحمد ويا شيخ فلان. فهاي شنو؟ هاي معنى استنساخ، وهذا جرى إما خوفا على المؤلف أن يضيع، أو شنو؟ خوفا على المؤلف أنه إذا بقي الكتاب بما هو هو لا يؤلف غيره، ما يكون نفع شنو بي. ولكن لو رأى المؤلف أن مؤلفاته قد غزت الفكر الماسوني، الفكر الإلحادي، الفكر الماركسي، الفكر الغربي، الأفكار الأخرى، استفادت وتقويم المن تقويت للسعة للدائرة المعلوماتية ولنصرة المذهب، نصرة الدين وما شاكل ذلك، يقوم المؤلف بالجهد إلى التأليف الثاني. يوم من الأيام يقولون على أنه أحد المراجع، لم يذكر في، ولكن يذكر يعني نريد نعبر عنه يذكر فقط صفة أنه المرجع الفلاني، اسم ما وقفت عليه، أي المراجع لا أعلم. كان هنالك كتاب في زمن الاحتلال البريطاني الأول، وعلموا أن هذا الكتاب يتكلم بخصوص الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن مستقبل البشرية والأحداث المستقبلية ستقع. فتعلمون أنه كيف علموا هؤلاء البريطانيون؟ علموا من المقربين لهذا ومن حول حواشي فلا مواجي ما حواشي، أي من حول حواشي ما حواشي. الإنسان لابد أن ينظر بعين الله تبارك وتعالى، وإذا نظر بعين الله لا يرى في الدار غير الله ديار. الله تبارك وتعالى يقول إني ناصر المؤمنين، يعني الله تبارك وتعالى بمجرد أنك تستقم وتكون من المؤمنين الله ينصرك لا شك ولا ريب في جميع خطواتك، في جميع آرائك، في جميع الأمور. فاضطر هذا المرجع أنه إما أن يسلم الكتاب وهو نسخة واحدة، وإما أن يأخذ مدة زمنية منه. فاضطر أنه طلب مدة زمنية منه، فقالوا له إليك إلى الصباح. زين من الليل للصبح شو يريد يسوي هذا الآن؟ فاعتمد على المقربين المخلصين المخلصين الذي استخلصهم في حلقته طلبه، فقال أن هذا الكتاب في خطر، وقد سعى العلماء لتجميع بعض الآراء الصحيحة فيه مما ينفع المذهب الإمامي إلى يوم الدين. هسه احنا ما ندري هذا الكتاب شو اسمه، المرجع شو اسمه، ولكن الشيء بشيء يذكر والشواهد كاشفات عن عن الاهتمام، اهتمام العلماء لكتبهم ومؤلفاتهم ولعلمهم اهتمام. مو الإنسان اليوم لما يشوف له يشوف عنده أموال زائدة يروح يطشرها على أنه جهازين من الموبايل أو يشتري بها كذا يعني أكو حاجات ليست بالضرورية، ولكن هذا الكتاب ضروري. وإن كان شنو الآن ليس لي منفعة به، يأتي يوم فيه منفعة. وأنا جربتها مدى 10 سنين في مدرسة الإمام الخميني أدرس، جربتها بعض الكتب أخذتها سابقا، يعني أولا إذا قرأتها لا أفهمها في ذلك الوقت. حتى بعض الأخوة كان من أخوتي يعني قال لشيخنا هذا مجمع البيان للشيخ الطبرسي، شنو فايدته وأنت فد مقدمات يعني ما تعرفها وهي كلها مليئة بما باللغة والسياقات؟ يجي يوما. وفعلا في مسيرتي الحوزوية الحمد لله هواي استفاديت من الكتب الذي كانت مختزنة، الآن لعلي ما أقدر أشتريها، الآن لعلها ما موجودة في الأسواق. فإذا الإنسان لا ينظر إلى يومه فقط، طول الأمل المذموم في لسان علي عليه السلام ليس طول الأمل وين؟ في المسائل الإلهية. لا، طول الأمل اليوم أنا أبني لفد بيت والبيت كون أسوي فد مزرعة وكذا مدري شنو هذه ينفعني بعد 20 سنة. أي عجيب، منو قال لك 20 سنة؟ ولكن هذا ينفعني حتى ولو بقي، لو قرأه ابني أو ابن ابني أو إنسان غريب أو ما شاكل ذلك، فثوابه إلي كذلك ثوابه للقارئ. أحد العلماء أشياء بالشيء يذكر، أحد العلماء كان شنو؟ كان طريح الفراش وهو محتضر، محتضر ينازع. جاء أحد العلماء جلس عند رأسه، قال هل لك وصية قبل وفاتك وبلوغ أجلك وذهابك إلى الرفيق الأعلى؟ قال نعم. قال ما هي الوصية؟ قال أوصيك أن تأتي بمسألة لم أسمعها. قال وماذا تنفعك؟ قال أموت على معلومة خير من موتي على جهل. شوف آخر لحظات حياته، شوف وين ينظر هذا. على كل حال المخلصين هؤلاء قالهم هذا الكتاب في خطر، أخذوا هذا الكتاب. فأخذ جزء فلان وفلان وفلان إلى أن كتبوه إلى الصباح، فسلموا النسخة الأصلية وبقى النسخة المستنسخة. هذا هو معنى النقل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني هو الإزالة. تقول أزال الشيب شبابي، بمعنى أزال. ف فحينما تزيل هذا بهذا القلم بقلم آخر، هذا شنو معنى؟ معنى نسخ. المعنى الثالث وهو الذي ذكره الشيخ السبحاني، قال: النسخ في اللغة هو إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، إبطال شيء وإقامة آخر مقامه. وفي التنزيل يعني مما أنزله الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. واضح؟ إذا الأمة الإسلامية فرضا نست حكما من أحكام الله تبارك وتعالى وأكل الدهر عليه وشريب، فالله تبارك وتعالى يأتي إما بأحسن من ذلك الحكم أو بمثله من باب التذكير وإعادة نشاط ذلك الحكم. واضح؟ هذا بالنسبة إلى معنى النسخ في اللغة. معنى النسخ في الاصطلاح هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر على وجه لولاه لكاد سائدا، وهذا ما ذكرناه في شريعة يعقوب، في شريعة موسى، في شريعة عيسى، فجاء النبي صلى الله عليه وآله بشريعة نسخت ما قبلها من أحكام. زين، هنالك سؤال قلنا أو سؤالين، سؤال أول ما يختص بالبداء في الأمور التكوينية، و النسخ في الأمور التشريعية. يبقى الفرق بين النسخ والتخصيص ما هو؟ الله تبارك وتعالى حينما يقول كتب عليكم الصيام، على من؟ على المكلفين لو على غير المكلفين؟ ما ذاكر؟ قال كتب على المكلفين الصيام لو كتب عليكم. إذن عليكم هو شنو؟ هي شاملة، كلمة عليكم شاملة للصبي وللكافر وللمسلم وللعاقل وللمجنون، عليكم بعد. أي كتب عليكم، لا فقط كتب عليكم. إذن هاي المسألة كتب عليكم. زين، بعدين راح نجي إلى ما قبلها، ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا. إذن لابد أن نخصص الذين آمنوا ونخرج الكفار الذين لم يؤمنوا. واضح؟ إذن هؤلاء الذين خصصهم الله تبارك وتعالى خارج شنو؟ تخصيص. هذا هو معنى التخصيص. بعدين المسافر والمريض مشمول بكتب عليكم ولا مشمول؟ مشمول. أحسن، كتب عليك. أولا المسافر مؤمن، المريض شنو؟ مؤمن. فإذا مشمول بيا أيها الذين آمنوا. وبعدين مشمول كتب أي فرض عليكم الصوم. إذن لابد على المسافر أن يصوم، لابد على المريض أن يصوم، نحن والآية، لو خلينا والآية. فإذن الآية المباركة كتب عليكم الصيام. بعدين قال: لا، من كان منكم مريضا أو على سفر. هنا المريض والمسافر خرجوا تخصيصا، هذا هو معنى التخصيص. واضح؟ ولكن النسخ إبطال شيء واستبداله بشيء آخر، سواء كان الآخر أفضل من أو مثله. واضح إن شاء الله؟ زين. قال: والفرق بين النسخ والتخصيص هو أن الأول أي النسخ تخصيص في الأزمان، أي مانع من استمرار الحكم بعد النسخ لا عن ثبوته قبله، بخلاف التخصيص فإنه مانع من شمول الحكم لبعض الأفراد من أول الأمر. بخلاف التخصيص فإنه مانع عن شمول الحكم وهو الصوم لبعض الأفراد، المريض والمسافر، من أول الأمر. زين، ولذلك يشترط في التخصيص وروده قبل حضور العمل بالحكم، بخلاف النسخ فيشترط فيه وروده بعد حضور العمل به فترة قصيرة أو فترة طويلة. وإليك توضيح النسخ والفرق بين النسخ والتخصيص بمثالين. المثال الأول قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه الآية المباركة شبيهة ما بها تخصيص. واضح؟ ثم قال الله تبارك وتعالى يبين هذا الصوم من إشكيت، قال أياما معدودة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هاي الآية طبعا بيناها في آيات الأحكام مفصلا، بيناها ما معنى يطيقون وما معنى كذا. فالآية الأولى تفرض على المؤمنين عامة، مطلق المؤمنين، تفرض عليهم صيام الشهر سواء كان سليما ذلك المكلف أم سقيما ذلك المؤمن، حاضرا ذلك المؤمن أم مسافرا، مطيقا يستطيع أم غير مستطيع، غير أنه سبحانه وتعالى لو كانت الآية وحدها فقط وفقط لم يردفها بآية أخرى تبين التخصيص لشمل كل ما ذكرنا، وهو الصيام يشمل المؤمنين سواء كانوا مرضى أو على سفر أو ما شاكل ذلك. غير أنه سبحانه في الآية الثانية يخرج أصنافا، هاي معنى يخرج أصنافا هو التخصيص، أصنافا ثلاثة من تحت الحكم، أعني المريض والمسافر والمطيق يعني المستطيع القادر، ويفرض عليهم أحكاما خاصة، وهو إما القضاء وإما الصوم مع الإقامة وإما الفدية مع عدم الاستطاعة. واضح؟ وأما النسخ فقد عرفت أنه تخصيص في الأزمان ومانع من استمرار الحكم. يضرب المثال الشيخ السبحاني قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هاي الآية المباركة تريد أن تبين النسخ، واضح؟ تريد أن تبين النسخ، حيث أنهم كانوا يناجون الرسول صلى الله عليه وآله ويقدمون بين يديه صدقة، الله تبارك وتعالى ايش يقول؟ يقول إذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله خو أنتم الصدقة ايش فيها؟ لا أي أحسن، فلا بد أن تكون الصدقة منفصلة عن النجوى، ايش عليها هاي؟ فهم شنو؟ ايش ما أزوا؟ لزموا وديهم بما أنه ماكو رسول الله، ماكو كذا، غاب رسول الله، مات رسول الله صلى الله عليه وآله أو توفى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن لا نتصدق. الله تبارك وتعالى قال خير لكم، الصدق خير لكم، ما لكم شغل بالنجوى. واضح؟ تأتي آية ثانية لتنسخ الآية الأولى وهي آية النجوى. فرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين إذا حاولوا أن يناجوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن يقدموا قبل المناجات صدقة، فلما نهوا أو نهوا عن المناجات حتى يتصدقوا ظن كثير من الناس من تقديم الصدقة فكفوا عن المسألة فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم نسخت الآية بعد بما بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي لما بخلتم وخفتم الفاقة، يعني شنو؟ نقص في الأموال، بالصدقة بين يدي نجواكم تاب الله على تقصيركم في هذا. هو النسخ وذلك هو التخصيص، واضح إن شاء الله. وبذلك يعلم أنه يشترط أو يعلم أنه يشترط في النسخ ورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ومرور فترة من تشريع الحكم. مسألة حرمة زواج الأختين، زواج بالأختين، هذا شنو؟ له فترة زمنية. وأما التخصيص وهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوما كالمريض والمسافر في آية كتب عليكم بحكم العام، فيشترط وروده قبل حضور وقت العمل بالعام لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهو تخصيص في الأفراد مقابل النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان. إذا عرفت ذلك فلنبحث في أمور. نبحث في أموره. الأمر الأول في إمكان النسخ، هل النسخ وارد في القرآن الكريم أم لا؟ هل ممكن النسخ أم مستحيل؟ في شريعة موسى، أو قل اليهود، لا تقل في شريعة موسى، اليهود كانوا يقولون بعدم النسخ مطلقا، ولكن في القرآن الكريم جاءت آيات كثيرة تبين أن هنالك ناسخ وهنالك منسوخ. قال اختلفت، الأول في إمكان النسخ، اختلفت كلمة المليين في إمكان النسخ وامتناعه، فالمسلمون عامة على إمكانه ووقوعه، لأن هذا شيء في القرآن الكريم، وأدلى دليل على إمكانه وقوعه في الشريعة الإسلامية الغراء، وحكي عن اليهود امتناعه، أن اليهود يمتنعون عن ذلك، واستدلوا عليه بوجوه نذكر أهمها. هنالك وجوه يذكرون على عدم شنو؟ عدم النسخ، وإلا يلزم هنالك عدة فسادات الشيخ السبحاني يظهرها ويرد عليها ويقول ويلاحظ عليها. الأول، لو جاز النسخ يلزم صيرورة الحسن قبيحا والقبيح حسنا، الحسن قبيحة والقبيح حسنا، لأن الأمر به آية، آية الحسن ورفعه آية القبيح، يكون الحسن زين. الجواب على ذلك إجمالا حتى نطبق العبارة، اليهود ظنوا أن النسخ يقع في الأمور كلها، هنالك أمور تسمى بالقوانين الكونية، هنالك أمور تسمى بالقوانين العقلية، هنالك أمور تسمى بالقوانين الشرعية. النسخ أين يقع؟ كلمة النسخ إذا كان في الأمور التكوينية هذا بدأ، إذا كان في الأمور العقلية فهذا ليس محل كلامنا، فالنسخ لا يقع إلا في الأمور التشريعية، والحسن والقبح شنو؟ من الأمور العقلية، الأمور العقلية ولا مو شرعية، فمن الأمور العقلية. فظن اليهود أنه يقع الحسن قبيح والقبيح حسن، وهذا باطل. قال يلاحظ عليه بأن الدليل أخص من المدعى، فإن لازم ما ذكر امتناع أو ما ذكر امتناع تطرق النسخ إلى الحسن والقبح بالذات، كحسن العدل وقبح الظلم، كحسن الصدق وقبح الكذب، أو حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضه، نقض الوفاء. وأما الأمور التي ليست في حد ذاتها حسنة أو قبيحة، وإنما تختلف بالوجوه والاحتبارات، هذا معنى التشريع، فلا مانع من تطرق النسخ إليها. واضح؟ فهذا واضح، يضرب مثال الشيخ السبحاني، كانت المصلحة مقتضية لأن تحتد المرأة المتوفى زوجها، إيش قد؟ سنة كاملة عند اليهود، سنة كاملة، وهذه من الأمور العقلية والأمور التشريعية، تشريعية. فحينما جاء النبي صلى الله عليه وآله في شريعته الغراء وقال أن عدة وفاء الزوجة المتوفى زوجها شنو؟ 4 أشهر و10 أيام، فنسخت ما قبلها، هذا هو معنى النسخ في التشريع. زين، كانت المصلحة مقتضية لأن تحتد المرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا ويتفق عليها من مال زوجها، أو ينفق عليها من مال زوجها، ما لم تخرج من البيت، كنت تبقى بالبيت سنة كاملة، إذا طلعت من البيت ولو مدت رأسها شنو؟ النفقة تنقطع عنها. أي حكم هذا؟ وأي إله يشرع ذلك؟ كما كان عليه العرب قبل الإسلام، وقد أمضاه القرآن الكريم في آية مباركة لما قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج. زين، هسه ليش انتم فسرتوا بالإخراج انه خروجها الى السوق او خروجها للمسجد او خروجها الى الخطابة او خروجها الى التعلم؟ غير اخراج على انه لعله شنو بالزواج، اذا تزوجت بعد انا نفقه ما اعطيها، هي متزوجه وكان هنالك من ينفق عليها، شنو المشكله؟ وكثير من الالفاظ تجري مجرى معاني اخرى مثل فاضربوهن، يعني خففوا عليهن ما كان يرغبن، او اضربوهن بمعنى انه شنو العطايا التي تعطيها خففوا عنها، يعني النفقه تعطيها فرضا 100,000 بالاسبوع، التخفف عنها تعطيها 25، شوف شلون مصيرها فرضا ناشز تصير هيك. اما فاضربوهن ضرب كذا، لا اخو هذا عليه شنو قصاص على يديه وعليه كذا اذا صار احمر زين. فإن تعريف الحول باللام إشارة إلى الحول الرائج بين العرب قبل الإسلام. قال المحقق القمي رحمة الله عليه: الآية دالة على وجوب الإنفاق عليها في حول، وهو عدتها ما لم تخرج، فإن خرجت فتنقضي عدتها ولا شيء لها. هذا الإخراج، الخروج بمعنى الخروج الظاهري، يعني مطلق الخروج. ولكن نسخت هذه الآية المباركة بآية أخرى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر شنو وعشرة، 4 أشهر و10 أيام، بعدها أنه تتزوج طبيعي وتخرج وما شاكل ذلك. ومع هذه الآية لا يوجد هنالك خروج، يعني لا يوجد هنالك خروج في 4 أشهر و10 أيام. إذا خرجت ورا 3 أيام من يتوفى زوجها، يعني هذا شنو مالها نفقة فرضا أو شنو، أو ما تستطيع أو حرمت عليها كذا وكذا. فالآية هنا ناسخة. هذا الأمر الأول والإشكال الأول على النسخ. الأمر الثاني أن شريعة الكليم وهي شريعة موسى عليه السلام مؤبدة ما دامت السماوات والأرض. من قال مؤبدة؟ وقع التحريف فيها. من قال أن النبي صلى الله عليه وآله نسخ الكثير منها بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم؟ زين، بشهادة قوله: تمسكوا بالسبت أبدا. زين، يلاحظ عليه أن ما ادعوه من التأبيد معارض بنبوة المسيح، فالمسيح جاء من بعد موسى عليهما السلام، ونسخ المسيح شريعته موسى وجاء بشريعته وهي شريعة الإنجيل. هسه حرف الإنجيل وقسم الإنجيل، ولكن القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تكلمنا في معنى صيانة القرآن من التحريف، فلا تحريف فيه. أن ما ادعوه من التأبيد معارض بنبوة المسيح أولا، حيث قال، طبعا ليش سمي مسيح؟ يقولون منسوحا برحمة الله تعالى، حيث قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وعلى ضوء هذا فالتأبيد المدعى الذي ادعته اليهود على فرض صدوره من الكليم محمول على طول الزمن، لا على شنو، على مدة الزمن. فرق بين طول الزمن ومدة الزمن، يعني الزمن الأبدي خلاف من؟ خلاف الزمن الطويل. واضح إن شاء الله. أما شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله داخلة تحت هذا العنوان، وهي الشريعة الأبدية، القرآن الخالد. أما شريعة موسى وعيسى وغيرهم وغيرهما، هذا لا يوجد دليل على أبدية شرائعهم. الثالث أن النسخ في التشريع، هذا يأتي إن شاء الله الحديث والكلام عنه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.